ولكن يتأكد هنا التذكير والتنبيه دائما على المنهج الشرعي في مسألة الشفاعة والتوسط للآخرين، وهذا مما يخلط فيه الكثير من الناس. والتحقيق أنه إن ترتب على ذلك ضياع حق لأحد أو نقصانه أو حرمان من هو أولى وأحق بتعيين أو قبول مثلا، فالشفاعة هنا محرمة، يأثم صاحبها، لأنه ظلم لمن هو أحق بها وظلم لأولي الأمر، وذلك بحرمانهم من عمل الأكفاء وخدمته لهم ومعونته إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة، واعتداء على الأمة بأكملها بحرمانها ممن ينجز أعمالها ويقوم بشؤونها في هذا الجانب على خير حال. ثم إن الشفاعة في مثل هذا تولد الضغائن والظنون السوء ومفسدة للمجتمع، ويشتد الأمر ويعظم إذا كانت الشفاعة في حد من حدود الله. فمتى وصلت القضية لولي الأمر أو من ينوبه من مراكز الشرط والمحاكم وغيرها فلا يجوز لأحد أن يشفع أو يتدخل. وإذا لم يترتب على الوساطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة بل مرغب فيها شرعا ويؤجر عليها الشفيع إن شاء الله. فقد أخرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. والله تعالى يقول: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. ويقول تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. معاشر الموظفين، العدل العدل واحذر الظلم، وخاصة الرؤساء والمدراء احرصوا حفظكم الله كل الحرص على العدل بين من تحت أيديكم من الموظفين، ولا تميلوا مع فلان وفلان لمجرد علاقة أو توافق هوى، بل ليكن الضابط في تعاملكم هو الكفاءة والتميز في العمل، حتى ولو كان ممن لا تحبه أو لا تميل إليه أو لا ترتاح معه كما يقول البعض، فإن هذه كلها ليست أسبابا شرعية لبخسه حقه أو تهميشه وظلمه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. نعم، الله مطلع خبير رقيب، فاحذر وتنبه. يقول ابن كثير في تفسيره قوله: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، بل إلزموا العدل على أي حال كان، كما قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن هذا قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزرعهم فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم، فقال: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي، ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. فيا من وليت مسؤولية وإدارة، اتق الظلم، فإن ظلم العباد واعتداء بعضهم على بعض سواء في القول أو الفعل قد عم وطم، والكل يعلم أن من أهم أسباب الاختلاف بين العباد هو الظلم والاعتداء وفقدان العدل والإنصاف. فمن اتهام الأبرياء وأكل أموال الناس بالباطل والتقول على الناس بغير حق والدخول في المقاصد والنيات واستغلال النفوذ والمناصب في إذلال الآخرين والتسلط عليهم ومنع وصول حقهم إليهم وبخس حقوق الآخرين، فهذه كلها صور للظلم. فيا عبد الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة، كما في صحيح مسلم. فالظلم عاقبته وخيمة، والظالم قاسي القلب متحجر العاطفة عديم الإحساس، ولذلك طرده الله تعالى من رحمته فقال: ألا لعنة الله على الظالمين. ومن أهم ثمرات العدل والإنصاف ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. عنصر آخر: كسب القلوب ومغفرة الذنوب. أيها الموظف، أياً كان موقعك وفي أي مكان كنت، أحمس في أذنك هذه الكلمات. إنك لم تجلس على هذا الكرسي الذي أنت عليه إلا من أجل خدمة الناس وقضاء حوائجهم وأداء الأمانة التي تحملتها. أفلا ترى أنك بحسن الاستقبال والابتسامة وإظهار الاهتمام بالمراجع وحاجته تمتلك قلوب الآخرين حتى وإن لم تقضي حاجتهم؟ بمجرد حسن الاستقبال والابتسامة، وربما خرجوا من عندك بنفس راضية ولسان يلهج بالثناء والدعاء، بل ربما أثنوا عليك ورفعوا ذكرك بكل مجلس. كل هذا وأنت لم تقضي حاجتهم، بل ملكتهم بحسن الأخلاق. فكيف لو استطعت قضاء حاجتهم وتيسير أمرهم؟ كيف سيكون الحال؟ أيها الموظف، انظر للنتيجة التي وصلت إليها. كسبت القلوب والذكر الحسن، وقبل ذلك كله كسبت رضا الله عز وجل. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: ابتسامتك في وجه أخيك صدقة؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس؟ إذن فأنت في عبادة وأنت على مكتبك، فلماذا تحرم نفسك هذا الخير العظيم؟ فقط استعن بالله وأخلص النية لله، واتصف بمكارم الأخلاق، واحرص على نفع الناس، وستجد التوفيق بالدنيا والآخرة. ذكر حسن وجميل وحب وتقدير هذا في الدنيا، وأجر كبير من العليم الخبير في الآخرة. كل هذا من خلال عملك ووظيفتك، أجر وغنيمة، والموفق من وفقه الله. وسبحان الله، نرى الكثير من المحرومين ممن حرم نفسه من هذا الخير العظيم. ربما قلت لي: الناس لا يرضيهم إلا تلبية رغباتهم وتنفيذ ما يريدون. بل ربما قلت: إن ميزان الناس اليوم في الحكم على الآخرين هو مصالحهم الشخصية. فأقول لك: نعم، وهذا هو واقع الحال، ونحن لا نبرئ أنفسنا. ولكن أخي الحبيب، هب أنك بذلت لهم ما استطعت وتخلقت معهم بأحسن الأخلاق ولم يرضوا عنك، أليس حسبك أن يرضى الله عنك؟ فإنه يعلم أنك قدمت وبذلت ما بوسعك. إذن فأجرك على الله، وإن لم يرضى الناس فتذكر دائما أن من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس. فاحرص على فضائل الأخلاق وفن التعامل مع الناس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم أحاسنكم أخلاقا. وإن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم النهار القائم الليل. معاشر الموظفين، إن الإسلام بين ما ينبغي أن يكون عليه حال من يلي أمور الناس. فالموظف في أي إدارة مسؤول كأي فرد، ومسؤول عن قيامه بالواجب، وفي مقدمة ذلك الإحسان إلى الناس وقضاء حوائجهم والرفق بهم وعدم المشقة عليهم وتعطيل مصالحهم. وهذا يدعونا للحديث عن عنصر مهم جدا، فبعض الموظفين له هواية في تعطيل مصالح الناس والتنقيب في خفايا المعاملات وألفاظها، فكل همه أن يثبت قوة شخصيته وأهمية مكانته. فالشك عنده هو الأصل، والحسابات والهواجس تأكل رأسه قبل دخول المراجع عليه وحتى ينتهي من الإجراءات. ومن فعل ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ليس مني الضعيف، وليس من أحد المخلوقين الضعفاء، بل من الله عز وجل. اسمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، كما في صحيح مسلم. قال النووي رحمه الله: هذا من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس وأعظم الحث على الرفق بهم، وقد تظاهرت الأحاديث بهذا المعنى إلى آخر كلامه. الأمر أعظم من هذا، فالموظف أو المسؤول الذي يوقع الناس في المشقة بالإساءة إليهم ومنعهم من حقوقهم وتحميلهم ما لا يطيقون يستحق غضب الله تعالى وعقابه، فقد جاء الوعيد الشديد لذلك الموظف الذي يمتنع من استقبال الناس أو يمتنع عن القيام بمعاملاتهم أو يتسبب في تعطيلها وتضييع حقوقهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. أخرجه أبو داود والترمذي وذكره الألباني في الصحيحة. فتأمل أيها الموظف هذه الأحاديث، فإن الله عزيز ذو انتقام وعند الله تجتمع الخصوم. عنصر المسؤولية تشريف أم تكليف؟ ليفكر كل موظف ومسؤول في حاله إذا عزل أو أحيل عن وظيفته أو أحيل على التقاعد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصير بقوله: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة، كما في صحيح البخاري. فالمتولي لمناصب المسؤولية ومنها الإدارة والإمارة كالطفل الرضيع ينتفع بما يصل إليه من منافع وملذات، فإذا عزل أو تقاعد صار يتألم ويتحسر ويبكي كالطفل الذي يمنع من الرضاع. فالسعيد من الموظفين والمسؤولين من نصح وأخلص ورفق بالناس ويسر وبشر، فكان بذلك جديرا برحمة الله وعفوه ورضاه. ويكفي العاقل اللبيب هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله عز وجل مغلولا يوم القيامة يده إلى عنقه، فكه بره أو أوبقه إثمه، أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة. صححه الألباني قال: إسناده جيد، رجاله كلهم ثقات. ليس معنى هذا أن يتخلى الأخيار والثقات عن المسؤولية، لا، بل واجب عليهم أن يتحملوها إن لم يوجد غيرهم وأن يقوموا بها، ولكن عليهم الاستعانة بالله عز وجل والصدق والحرص والدقة في الأمانة والحذر من ظلم الناس أو بخس حقوق الناس أو الانتفاع من هذه المكانة وهذا المنصب وهذه المسؤولية. عنصر أيها الموظف الوقت الوقت. أخي، اتق الله في ساعات عملك واعلم أنها أمانة، فإننا نرى ونسمع عن فئة لا تبالي بساعات الدوام ولا تحافظ عليه، فتأتي متأخرة وتخرج مبكرة، وقد يخرج أثناء ساعات العمل لقضاء أعمال شخصية أو تجارية أو غيرها دون أن يحاسب نفسه أو حتى يبقى أثرا في نفسه، وهذا أمر ملحوظ مشاهد للأسف. فهل حقا يجهل هؤلاء أن هذه الساعات ليست ملكا له، فهو أعطاها للمؤسسة أو للدولة بعقد وعهد مقابل مبلغ محدود ومعدود، والدليل لو أنقص راتبه المتفق عليه ولو قليلا تجده يسأل ويطالب، وربما غضب وارتفع صوته ولا يقر له قرار حتى يسترده كاملا غير منقوص، بينما تجده لا يحاسب نفسه إذا تأخر عن عمله ساعة أو ساعتين، بل ربما غاب يوما أو يومين دون عذر، بل ربما تحايل على المسؤول بذكاء ليتخلص من مساءلته. فتنبهوا معاشر الموظفين والموظفات، لا يجوز لأحد أن يسرق من وقت الدوام، نعم يسرق، أن يسرق من وقت الدوام شيئا ولو لدقائق، إلا إن كان النظام الذي وضع لمصلحة الجميع يسمح بهذا. فلنتعامل مع الله وليس مع الناس، ولنحرص على الحلال، وإنك لتعجب ممن يتغيبون أياما، خاصة ممن يعملون ويترددون في الجهات النائية كبعض المدارس والمستوصفات وغيرها، وبدون إشعار إدارته بذلك، وربما كان غياب البعض أو تأخيره أكثر من حضوره، ويستلمون الراتب كاملا دون نقصان، دون أي مبالاة أو محاسبة أو نظر أهذا المال كله حق له، أهو حلال أم لا. يا الله، ما أشد تساهل الناس في أكل المال دون محاسبة أو نظر، وربما نشكو بعد ذلك عدم البركة في أموالنا أو عدم السعادة في حياتنا أو عقوق أولادنا وبناتنا. وننسى أن الله رقيب عليم، وأنه كما قال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ونغفل عن قول الحق عز وجل: إن ربك لبالمرصاد. ولأننا بشر نخطئ ونصيب ونقصر ونغفل، فإني أنصح في مثل هذا الحال أن يتحلل الموظف من بعض راتبه كل شهر يتصدق به، لعله أن يكون كفارة لتقصيره وغفلته، وليهنى ببركته. ومن تعمد سرقة شيء من وقت دوامه فلا يكفيه هذا، بل لا بد له من التوبة والاستغفار والندم والإقلاع والعزم على عدم تكرار ذلك. وكن أخي، كن مباركا في ساعات عملك، تكن البركة في مرتبك. والبعض من الموظفين يسألون عن الاستفادة من الوقت أثناء العمل بقراءة القرآن أو ركعتي الضحى أو غيرها من الأعمال الصالحة، والضابط في هذا القيام بالعمل المطلوب وإتقانه. أما إذا كان مفرطاً أو سيؤثر ذلك على أداء عمله فلا يجوز ذلك له. عنصر الإجازات وأخذ البدلات. أيها الموظفون، الإجازة الاضطرارية أي أن الإنسان مضطر إليها وليس للراحة والتمتع، فلا يجوز لك شرعاً أن تطلبها تحت هذا المسمى وأنت غير مضطر لها. وكذلك الإجازات المرضية، لا يجوز لأحد استغلالها إلا المريض بحق، ولا تمارضوا فتبتلوا. وكم شكى الرؤساء والمدراء من تحايل الموظفين والموظفات والمعلمين والمعلمات بالإجازات المرضية والاضطرارية والاستثنائية. ويكفي هنا أن أقول: إنكم تتعاملون مع الله الذي يعلم السر وأخفى، واعلموا أنه لا يجوز أخذ البدلات إلا بحقها، كبدل خارج الدوام مثلا، فإن كنت قد قمت بالعمل فعلا وحضرت، وإلا فلا تأخذ ذلك البدل حتى وإن سمح رئيس الإدارة أو سميت بمكافأة كما يقول البعض، فإن هذا ليس ملك له، بل هو ملك عام للمسلمين، لا يجوز أخذه إلا بالطرق الشرعية التي وضع من أجلها. وإن الحلال بين والحرام بين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الموظفون والشلل والجلساء. معاشر الموظفين، احذروا من جلساء السوء حتى وإن كانوا من زملائكم كما يقول البعض. فكم من رجل طيب مستقيم الحال ضاع وفسد حاله بسبب بعض زملاء العمل وشلله. إذا كنت في قوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وكم من الموظفين هجروا بيوتهم وأهملوا أولادهم بسبب سهرات زملاء العمل أو غيرهم، ففي الليل استراحات وسهر، وفي النهار في العمل تبرم وإهمال وكسل وتأخر أو غياب. وهذه ظاهرة خطيرة تحتاج لبسط مستقل، ليس هذا مكانه. لكن من الموظفين من لا يرى أولاده إلا وقت النوم أو على وجبات الطعام، بل إن رواد الاستراحات حرموا أبناءهم حتى من هذا. فلا تسل عن الفوضى في حياة أولادهم، أصحاب سوء، وربما إضاعة صلاة وعقوق وفساد. والمصيبة العظيمة أن هذا الموظف المسكين لا يشعر بهذا، فهو عند نفسه أحسن من غيره كما يقول الكثير، وأولاده أفضل من غيرهم، وهكذا يلتمس لنفسه الأعذار ويعيش في عالم الأوهام. وكم فجع بعض الآباء ببعض بناته وصدم بفساد أولاده، عندها يبدأ بلوم الأولاد على انحرافهم. وهل يقال لمثل هذا إلا فيك الخصام وأنت الخصم والحكم؟ واسمعوا كمثال لهذه الشكوى من هذه الزوجة تقول: أنا امرأة متزوجة، ولكنني أشعر بالوحشة في بيتي، فزوجي لا أراه إلا لماما، ولا أسعد به كما تسعد الزوجات بأزواجهن، وذلك لما يعيشه زوجي من فوضى وأنانية، فساعات عمله ونومه وسهره مع أصحابه تمنعني من رؤيته والأنس به والجلوس مع أولاده، فهو يذهب في أول النهار إلى عمله ولا يأتي إلا قبيل العصر، ثم يتناول غداءه، ثم يصلي العصر، وبعدها ينام حتى صلاة العشاء، ثم يذهب بعدها إلى أصحابه في الاستراحة ليسهر ويأنس بهم، ثم يأتي في ساعة متأخرة من الليل وقد نام الأولاد بعد طول انتظار. تمر الدقائق والثواني ثقيلة، أشعر في هذه اللحظات بأرق ووحشة، أنتظر متى يفتح الباب ليدخل علينا الأب المنتظر، فيرمي بجسده ليغط في نوم عميق. تقول: ما أقساها من لحظات، نعم والله ما أقساها من لحظات، وما أملها من حياة، ها هذا هو برنامجنا اليومي، فكيف أحلم بحياة زوجية سعيدة؟ وكيف سنعلم أولادنا ونربيهم والهموم تطاردنا والوحدة تقتلنا؟ حياتنا لا يعلم بها إلا الله، فإلى الله المشتكى، إلى آخر كلامها. معاشر الموظفين، ولم تقف الشكوى عند الزوجات بل حتى الأولاد والبنات. فهذه فتاة تقول: إنني في العشرين من عمري لم أشعر يوما من الأيام بحنان أمي أو عطف أبي الذي يعمل طول النهار ويقضي الليل في الاستراحات والديوانيات، وأمي مدرسة وتصر على العمل وترك البيت وهي لا تدري، تهملنا وتتسبب في خراب أسرتنا، وقد وصل بهم الأمر أنهما لا يسألان عن أحوالي أبدا. لقد أصبحت تائهة وسط مشاغل الأبوين، لا أجتمع معهما على مائدة الطعام إلا قليلا، أشعر أنني في مستشفى أو في دار إيواء، إنها بيئة صعبة تؤرقني وتجعلني حزينة دائمة، فمن ينتشلني منها؟ إلى آخر كلامها. ويعلم الله، بقي مئات الشكاوي والآهات لدى الكثير من الأمهات والزوجات والأولاد والبنات حول هروب الموظفين للمقاهي أو الاستراحات، وهي قضية الساعة وليس الحديث عنها الآن. لكن بعض الموظفين يحتج فيقول: لقد وفرت لهم كل شيء وأنفقت عليهم بكل سخاء وكرم، فالمسكن الجميل والطعام الوفير والمركب الوثير والمال الكثير وكل وسائل المتعة والترفيه والتدليل، فماذا ينقصهم وماذا يريدون؟ أخي، لسان حال أهلك وأولادك يقولون: نعم لقد وفرت لنا كل شيء، ولكن نريدك أنت، نريد أن نجلس معك، أن نمرح ونمزح معك، أن ندخل ونخرج معك، نريدك أبا عطوفا وقلبا حنونا، نشكو لك همومنا ونبث إليك أشجاننا، نريد أن تكون لنا قدوة في طاعة ربنا وحسن أخلاقنا، نريد أن نتعلم منك الصدق والجد، فهل تستجيب لنا؟ هذا لسان حال الأهل والأبناء. فراجع نفسك أيها الموظف وتأمل في برنامجك اليومي وكم نصيب بيتك منه، فليس العيب أن نقع في الخطأ ولكن في الاستمرار على الخطأ. فاتقوا الله معاشر الموظفين في أزواجكم وأولادكم وصاحبوا الأخيار، ثم احذروا من نقل هموم ومشكلات العمل والوظيفة للمنزل، فيكون لذلك تأثير على النفسيات مما قد يسبب مشاكل أسرية لا تنتهي. فكثير ما تعاني الزوجات والأبناء من قلق الزوج واضطراب نفسيته بسبب مشاكل العمل التي لا تنتهي. فنصيحتي لكل موظف أن يبقي هموم ومشاكل العمل داخل مكتبه حتى لا يعيش الهم مرتين في الصباح وفي المساء. عنصر في دائرتنا تناصح وتعاون وأمر ونهي. معاشر الإخوة، إن من أكبر الأسباب في انتشار الأخطاء والخلل في العمل الوظيفي عدم أو ضعف التناصح بين أعضاء الدائرة الواحدة والمؤسسة الواحدة، فتتراكم الأخطاء والسلبيات حتى يزكم الأنوف عفنها وتنتشر روائحها فيتحدث عنها القاصي والداني. فحري بالعاملين في كل دائرة وخاصة رؤساء الأقسام والمدراء تهيئة الظروف لمناخ أخوي يسوده التناصح وعلاج الأخطاء بالحكمة والكلمة الطيبة، وهذا فيه خير للجميع سواء على المستوى الجماعي المؤسسي أو الفردي، وله أثر كبير على الإنتاج والتطوير، ومن ثم حب الناس والذكر الحسن للدائرة وأفرادها. وقبل ذلك كله حب الله ورضاه. فعلى سبيل المثال، وهذا للمثال فقط، ماذا لو تم التناصح بين الموظفين أنفسهم بمباشرة العمل بعد أداء الصلاح، بدل الانتظار لفترات طويلة للحديث مع بعضهم البعض رغم أن المراجعين في انتظارهم على أحر من الجمر؟ فكثير من المراجعين إن لم يكن كلهم موظفين استأذنوا بضع دقائق لتخليص معاملاتهم، فهم أحق بهذا الوقت من الأحاديث الجانبية مهما كانت مهمة. بل ربما تقبل على موظف في دائرة ما قبيل الصلاة تجده يعتذر عن خدمتك بحجة الصلاة، رغم أن المدة تسمح له بإنهاء المعاملة قبل وقت الصلاة، ثم تفاجأ بأنه لم يذهب للمسجد فعلا بل وقف مع زملائه حتى يحين وقت الإقامة. وهذا مثال أرجو قبوله بصدر رحب، فكل دقيقة هي حق للمراجع وستسأل عنها. فماذا لو تعاون الإخوة في الدائرة الواحدة على التعاون وعلى علاج مثل هذه المظاهر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح فيما بينهم والتذكير بمثل هذه الظواهر؟ وهذا دليل على جديتهم وحرصهم وخوفهم من الله قبل كل شيء، فتناصحوا وتعاونوا في دائرتكم على البر والتقوى، ولا تسكتوا على المنكر فيها أو بينكم، بل مروا بالمعروف وبالكلمة الطيبة، ولا تيأسوا واصبروا وراقبوا الله للناس، ولا تقولوا فعلنا وفعلنا ونصحنا وبينا ولم يستجب لنا، بل واصلوا وأجركم على الله، والله من وراء القصد. انصر، هل الغيبة فاكهة الموظفين كما يقال؟ احذروا معاشر الموظفين من الغيبة دائما وفي كل وقت، وخاصا في مؤسساتكم وفي بعضكم أو في رؤسائكم، فإنها محرمة بإجماع المسلمين، وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على تحريمها وشناعتها. ويكفي هذا التصوير القرآني العجيب: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ تصور عندما تهم بالغيبة، تصور أكل لحم أخ لك أو بشرا ميتا. سبحان الله، إن البعض لا يستطيع أن ينظر مجرد نظر للميت، فكيف بأكل لحمه؟ فاتقوا الله، فالأمر خطير، ولا يلبس عليكم الشيطان فتقولون إنما نقوله فيه حق. هذه نسمعها كثير، إذا قيل له اتق الله قال والله يا أخي ما قلت فيه إلا حق. فإن هذه هي عين الغيبة، فإن حقيقة الغيبة كما قال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قال الراوي: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، كما في صحيح مسلم. فلا مناص. إذن فالأمر لا يخرج من غيبة أو أشد منها، وهو البهتان والظلم. فليس خطأ رئيسكم أو تعامله معكم بسوء خلق بمسوغ لغيبته والتحدث عنه بما يكره، ثم تأملوا حال المغتابين في الآخرة. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، كما عند أبي داود وأحمد. وأشد من هذا من وقع بعرض أخيه وزميله أو رئيسه لمجرد حرص الرئيس أو المسؤول على الجدية وتطبيق الأنظمة التي تضمن حق الجميع. فيكثر التقول عليه والافتراء والقيل والقال بدل أن يشكر ويشهر ويثنى عليه ويدعى له، فإن أمثال هؤلاء صمام الأمان للمجتمع من سعار النفعيين الذين لا هم لهم إلا مصالحهم وأنفسهم، حتى وإن كانت لا ترضي الله أو ستضر بالآخرين. فلنتق الله ولنزن الرجال والأعمال بميزان الشرع والصالح العام، وليس بميزان الهوى والمصالح الشخصية. وأخيرا، إليك أخي الموظف 40 همسة إدارية سريعة خاصة بالحريصين على الترقي والتطوير، وأسردها سردا بدون ترقيم. رتب أولياتك الأهم فالأهم. اسأل نفسك: هل أنت منتج في العمل أم منتظم في الدوام؟ فالفرق بينهما كبير. عامل المراجع المستفيد من الخدمة كزبون يجب إرضاؤه والمحافظة عليه. أنصت جيدا إلى من يحدثك ولا تكتفي بالاستماع فقط. وازن بين عملك وعلاقاتك الأخرى وخاصة الأسرية. تعلم فن إدارة الأفراد، وضع نفسك مكان المرؤوس أو المراجع قبل اتخاذ أي قرار. إذا واجهتك رياح التغيير فلا تجاهلها ولا تجابهها، انحن لها أو سايسها. انظر إلى من هم أقل منك في المستوى عندما تقارن مستوى الرواتب، وتذكر أن القناعة كنز لا يفنى. انظر إلى من هم أفضل منك عندما تقارن المجهود، فالأجر على قدر المشقة. قيم إنتاجك وعلاقاتك بالآخرين بشكل دوري، وركز على تغطية جوانب الضعف وتفعيل لجوانب القوة. اهتم بالتدريب والتثقيف والقراءة والاطلاع، وتأكد أن هذا استثمار مستقبلي لك ولعملك. احذر من الشبهات بجميع أنواعها، حقيقة كانت أو شكلية. الشعور بالانتماء إلى المؤسسة التي تعمل فيها من أهم وسائل نجاحك في العمل. راقب أدائك ذاتيا وكن قدوة للآخرين. استخدم التقنية متى كان ذلك ممكنا. اهتم بالمعلومات المرتدة من الزملاء والعاملين والرؤساء والمراجعين، فهي التقييم الحقيقي لأدائك، لا تغضب منها. رفع الصوت وتعقيد الأمور لا يعني بالضرورة قوة الشخصية. الوقت من ذهب، والدقيقة التي تذهب لا تعود مرة أخرى. استثمارك لوقتك دليل على جديتك. تعلم الإبداع في العمل، فهو يضفي للعمل متعة وللنفس بهجة والترقية وجاهة. الابتسامة تصنع المعجزات، ولكنها لا تكفي. ادعمها بالقيام بعملك على الوجه الصحيح. قلل من الوعود وركز على الإنجاز. شجع المراجعين والعملاء ليخبروك عن أخطائك وتقصيرك. أظهر الاحترام للناس، كن لطيفا، اهتم بالمظهر ليزين المخبر. التوفير لا يكون بأن تقلل المصروفات، بل الصرف على الوجه المطلوب بالطريقة المناسبة. عامل الموظفين كما لو كانوا شركاء، أحسن الظن بالآخرين حتى يثبت العكس. قدم الفعل على طلب الأجرة. النظام مهم ولكن إنجاز الأعمال أهم. فوض صلاحياتك للآخرين وادعمهم. اصنع قادة واعلم أنها لو بقيت لغيرك ما وصلت إليك. إذا لم تساهم في التطوير ستكتشف أنك خارج المؤسسة. احترم الآخرين مهما اختلفت معهم. لا تغتر بالمظاهر، ركز على الأداء، راقب الآخرين وتعلم منهم حتى لو كانوا أقل منك درجة. ثق بالآخرين ماليا، ولكن ضع نظاما دقيقا له. اهتم بالتنظيم قبل بدء العمل وخلاله وفي كل وقت. اعرف نفسك جيدا ولا تعطيها أكثر من حجمها، وإن استطعت فاختر العمل الذي يتلائم مع قدراتك. تعلم العمل من خلال فريق عمل، فالمجموعة تصنع أضعاف ما يصنعه الأفراد. وتذكر أن 1+1 قد يساوي 5. تعلم فنون الاستقبال والتوديع وفنون العرض والخطابة والإلقاء، فهي التي تصنع النجوم. اهتم بتكوين علاقات اجتماعية وغير رسمية مع زملائك في العمل، واسأل عن أحوالهم. أخيرا معاشر الموظفين والموظفات، إن التزام كل موظف ومسؤول بعمله وقيامه بواجبه بأمانة وإخلاص ومراقبة للخالق للمخلوق له آثار كبيرة، ليس على الفرد فقط بل وعلى المجتمع والدولة. فالفرد سعيد مطمئن القلب مرتاح لقيامه بعمله وإتقانه، لم ير في مكتبه أو وظيفته ما يشين، يشعر أنه قدم شيئا، أنه أنتج وشارك بالبناء، أرضى ربه وحصل الأجر، وقضى حوائج الناس وكسب قلوبهم فأحبوه وشكروه وألسنتهم تلهج له بالدعاء في الصباح والمساء. فهو إذن في سعادة، وأي سعادة. ولك أن تتصور حال المجتمع، فذاك موظف وأنا موظف وأنت موظف، وكلنا محتاج للآخر، وكلنا جلسنا لخدمة الناس وقضاء مصالحهم. إذن فنحن متحابون متعاونون، ينصح بعضنا بعضا ويعذر بعضنا بعضا، وهكذا يصبح مجتمعا متماسكا متحابا، يكمل كل منهما الآخر، وتسير أمورهم ومصالحهم بكل سهولة ونظام. وهنا يكون التفوق والتقدم للأمة، يسود فيها الاحترام والنظام، فتكون في الصدارة. وليس ذلك والله ببعيد متى وقف كل واحد منا مع نفسه بصدق، وشعر أنه هو الذي بيده عز هذه الأمة وسيادتها ورجوعها إلى الصدارة. اللهم اجعلنا من الأمناء الأقوياء، اللهم اجعلنا من الأمناء الأقوياء السعداء الأتقياء، وجنبنا الخيانة الموجبة للشقاء، وأعنا على حمل الأمانة في وظائفنا. اللهم اجعلنا في وظائفنا مفاتيح خير مغاليق للشر، وارزقنا الرفق واللين بالمراجعين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أعن الموظفين والموظفات، اللهم أعنهم على أعمالهم، اللهم وفقهم وبارك لهم في أموالهم، اللهم يسر لهم أمورهم وبارك لهم في أموالهم وأولادهم، وارزقهم السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح فساد قلوبنا، وارحم ضعفنا، وحسن أخلاقنا. اللهم إنا لأنفسنا ظالمون، ومن كثرة ذنوبنا خائفون، ولا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين، فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرك المؤزر، اللهم كن عونا لهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمتهم وسدد رميهم وألف بين قلوبهم، اللهم انتقم لهم من الظالمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وخالف بين قلوبهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفناهم بما شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر جندك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم أعلي كلمة الحق في كل مكان، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم أصلح ولاة أمورنا خاصة، ووفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأعنهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، واجمع كلمتهم على التوحيد والقرآن، ووفق بين قلوبهم وقلوب رعيتهم على التوحيد والقرآن، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين.
وختاما لكم منا خالص الأمنيات بحياة عملية تتناسب مع تطلعاتكم وأمانيكم، ونسعد بتواصلكم معنا. أماس الشرق للإنتاج الإعلامي، الرياض. حقوق التوزيع في جميع أنحاء العالم لصالح مؤسسة استيار للتوزيع، الرياض. هاتف 466-0505. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.